هذه العبارة لا ينبغي أن نأخذها على إطلاقها، لهم قالوا هكذا، بل نقول ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد مبنيا على شبهة. أما إذا كان الأمر مشتبه عنده وقال أنا أرى أن مثلا قول الرسول توضأ من لحوم الإبل يعارضه حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسجد النار، هذه شبهة. لكن لو يجي مثل حاكم أو مفتي يقول من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس أحق به، هذا ننكر عليه لأن الحديث واضح، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إن أتى بشيء من النص يكون شبهة له في هذا نقبل، أما مجرد أن يقول والله أنا أن العين انتقلت إلى ملك هذا الرجل وإذا انتقلت إلى ملكه فقد تعلق به حق جميع الغرماء، مجرد تعليل هذا ما نقبل. الرسول يفهم هذا عليه الصلاة والسلام من قبلك، ومع هذا قال فهو أحق به. نعم. إيش؟ في من يرى أنهم علماء يفتون بحل هذا، فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ويعني وحصل بينهم المناظرة، حصل بينهم المناظرة، طبعا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيء يخالف النصوص سيأتون بكل شبهة، مثل حمل بن النابغة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغرم الجنين، قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ها شوف الآن يعني ضخم المسألة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هؤلاء يجبون أشياء يكبرونه ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا، وش نسوي ما يكون عندنا سيولة دراهم ونصير أمة فقيرة، ثم يجبون شيء عند الحاكم نعم يحسبه الظمأن ماء وهو سراب بقيعة. الحاكم يعني إذا كان الحاكم رجلا ذكيا أو مصانعا قال والله يا جماعة أصبحت المسألة خلافية، أصبحت المسألة خلافية، وما دامت خلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولا نشوش، خلوه تبقى على ما هي عليه. عرفت؟ مشكلة المسألة معقدة يا جماعة، المسألة معقدة غاية التعقيد، وإحنا يعني قد عايشنا هذه المسائل أو شيئا منها، وجدنا مصائب يعني ما هو على كلها، ما كل ما يعلم يقال. المهم أني أنا أحب أننا نتركد في هذا الأمور وأن نخشى الله عز وجل قبل أن نخشى الناس، والله ما يهمون الناس، شيء تخشى به الله عز وجل لا يهمك أحد به أبدا، لكن الكلام على خشية الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. إنك الإنسان تراقب الله عز وجل قبل أن تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الأمر. ولهذا منع الرسول من الخروج على إمة إلا بشروط، شروط ثقيلة جدا. وش قال؟ أن تروا، خذ واحد هذا كفرا بواحا، هذا اثنين عندكم فيه من الله برهان. شف تروا رؤية عين أو علم يقين، وكفر بواح صريح ما فيه احتمال. أيضا ما يكفي أني أرى أنا أن هذا كفر صريح، قد أرى أنه كفر صريح لكن هو عند الله ليس بكفر صريح. ولهذا قال عندكم فيه من الله برهان، حتى ولا قال دليل، برهان أشد البرهان ما برهن على الشيء ودل عليه ضرورة. فيه الشرط الرابع ما ذكر في الحديث لكنه معلوم، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، وهذا مهم. يعني قد أرى في الحاكم كفرا صريحا عندي فيه من الله برهان لكن ما عندي قدرة على إزاحته، هل أخرج عليه سكين الموقد وفاس الخشب وهو عنده الدبابات والقنابل؟ ها سفه، هذا معناها القضاء علي وعلى أمثالي ويحكم عاد كما يريد. ولهذا يغلط بعض الناس الحقيقي فيما نسمع في البلاد الأخرى، مساكين عندهم غيرة قوية والدفاع، يظنون بأنفسهم أنه لو كانت أمامهم الجبال لهدموها، ثم يقومون على الحاكم أو يفسدون في الأرض ويحدثون الفوضى وزعزعة الأمن، مع أنهم لن يصلحوا أبدا، لن يصلحوا. فهذه المسائل ما هي هينة، ولا والله انفتح الباب على الشرع، انفتح باب الشرع على المسلمين إلا بالخروج على أئمة. منذ قتل عثمان رضي الله عنه والمسلمون في انحدار، وهو الباب الذي يكسر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، كسر الباب فبقي القصر بلا باب. اللهم سلمنا. هو إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلنا أن نخرج، لنا شف لاح لا بد من قوة. أنا أقول إن هذا قلت في الشرط الرابع لا بد منه، حاكم لا قد أحكم بكفري ولكن ما يجوز أن أقاتله. ربما أحكم بكفري ولا يجوز أن أقاتله. نعم. ومع هذا أيضا، هل من المستحسن أن أقول بكفري أمام العامة؟ هذا أيضا مسألة ثانية. ربما إذا قلت هكذا ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غيره فأرادوا أن يقاتلوا ويخرجوا بدون سلاح. نعم، هذه أيضا مسألة يجب الإنسان يتفطن لها. ولهذا أحيانا بعض الناس يلزون الواحد، يلزون يقول لازم تقول بكفر فلان، هو ما يقدر يقول هالكلام لأنه تؤخذ الكلمة منه وليت تؤخذ ولا تزود، تؤخذ ويبنى على الحبة قبة أو من الحبة قبة وخلاص، فلان بن فلان كفر هذا الحاكم، يلا شدوا حيلكم اطلعوا اخرجوا على هذا الإمام، اخرجوا على هذا الرئيس وما أشبه ذلك. مشكلة، هذه مسائل معقدة غاية التعقيد، ولكن الإنسان البصير يحاول بمعونة الله ويستعين الله على إصلاح الحاكم ما استطاع، يحاول إصلاحه ما استطاع، وما لم يستطع فأمره الله. نعم خالد، قد جازك البحث اليوم.
يستطيع أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت،
كأنك علي من تتراجع الله.
لا بس ما حددت.
ها؟ لا أمس وقفنا على قوله وتنتفي الموانع.
ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
نعم. وقوله تعالى، يعني فيها أدلة كثيرة غير هذه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة، متى؟ بعد الرسل. وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لا وأهلها غافلون، اللي فيها وأهلها غافلون، ها؟ لا فيها مصلحون وفيها وأهلها غافلون، ها؟ مهلك. أي المهم أنها قال وأهلها غافلون، يعني لم يأتهم ذكر. والآيات في هذا كثيرة، أنه لا يكفر ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر ولا يفسق. ولكن إن كان هذا الرجل يعمل على أنه ليس على دين الإسلام فهذا لا يحكم له بالإسلام، كما يوجد في قوم لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر، هؤلاء لا نقول إنهم مسلمون، نقول هم كفار ونعاملهم في الدنيا معاملة الكافر، وهم في الآخرة عند الله حكمهم إلى الله عز وجل. أما من كان ينتسب إلى الإسلام وهو في بلد إسلام ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر جهلا منه وليس على باله إطلاقا أن هذا حرام ولم يسمع بأن هذا حرام، فهذا نعامله معاملة من؟ معاملة المسلم، وإن كان قد فعل ما يكفر، لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يكفر جاهلا به، أو فعل ما يفسق جاهلا به. مثال ذلك في التفسيق: رجل عاش في قوم يشربون الدخان ويحرقون اللحى على أن هذا أمر لا بأس به، ولم يسمع يوما من الدهر أن الدخان حرام أو أن حلق اللحى حرام، فهل نقول إن هذا فاسق؟ الجواب لا، لأن لم تقم عليه الحجة. رجل عاش في قوم قبوريين يأتون إلى قبر هذا الولي ويسألون حاجاتهم ويدعونه، ولم يعلم قط أن هذا شيء محرم شرعا وأنه سفه عقلا أبدا، هذا أيضا لا نحكم بكفره لأنه مسلم، يعتقد أنه مسلم. فتبين بهذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يكفر ينقسمون إلى قسمين: قسم يفعله لا على أنه من دين الإسلام بل هو يعتقد أنه على دين النصارى مثلا، فهذا إيش؟ كافر ظاهرا وباطنا. قسم آخر يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفر وهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وباطنا، لكن يظن أن هذا الفعل لا يخرج من الإسلام، فهذا لا يكفر. ومن ذلك لو فرضنا أن رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، ولم يطرأ على باله أن تارك الصلاة يكفر، هل نقول هذا كافر؟ لا، لأنها لم تقم عليه الحجة. بقي أن يقال: إذا علم الحكم وجهل العقوبة فهل هذا عذر؟ لا، ليس بعذر. إذا قال يعلم أنه كفر لكن ما علم أنه إذا كفر مثلا لا يدفع مع المسلمين وأنه يخلد في النار وما أشبه ذلك، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لا، بل ألزمه بالكفارة. نعم.
ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، ومن الموانع أن يقع ما يجب.
مع أن جاحد الفرائض الذي عاش بين المسلمين يكفر ولا لا؟ لو جاء الآن واحد عايش بينها يقول إن الصلوات الخمس ليست بواجبة، أو إن الزكاة غير واجبة، أو أن الصيام غير واجب، صيام رمضان، قلنا هذا كافر. لكن لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم قلنا ليس بكافر حتى يعلم. نعم.
ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها
طيب هذا الرجل كفر كفرا صريحا لكنه إيش؟ مكره، يعني يقال له إما أن تكفر، إما أن تقول هذه الكلمة كلمة الكفر أو نقتلك، فقالها دفعا للإكراه لاطمئنانا بالكفر، فهذا لا يكفر بنص القرآن. ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل لعموم قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، فلو أكره على السجود لصنم أو على السجود لرئيس وقيل له إما أن تسجد وإلا القتل فسجد فإنه لا يكفر، بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه لا تعظيما وتقربا لهذا الصنم. نعم. ولقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه، بل المشترط أن لا يفعل ذلك مطمئنا به، فإن فعله مطمئنا به فهذا يكفر لأن قلبه غير مطمئن بالإيمان. أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، وذلك لأن المراتب الثلاث: إما أن يفعله تقربا إلى هذا الصنم، أو يفعله لدفع الإكراه، أو يفعله فقط لأنه أكره ذاك الساعة ما على باله دفع الإكراه والسجود للصنم، فإن فعله تقربا لهذا الصنم فهو كافر، لدفع الإكراه ليس بكافر، لم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا، فالصحيح أنه ليس بكافر، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه. فالله عز وجل يعلم النيات ويعلم أن الإنسان قد ينوي هذا أو هذا أو هذا، فالصواب أنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه إذا كفر وإن لم يكن قصده دفع الإكراه فإنه لا يكفر. نعم.
ومنها أن يغلق عليه فكره،
يغلق عليه،
ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول من شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
يعني أو غضب، حتى مثلا لو أغلق عليه فكره من الغضب وقال ما يكفر فإنه لا يكفر. نعم.
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته بينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ابن تيمية حرك عاد
ابن تيمية
ها؟ بالفتح؟
بالهاء ساكن،
لكن إذا وصلت لابد أن تحرك. ها؟ ليش؟ وهي مضاف إليه. وش المعنى من الصرف؟
تأنيث.
هل التأنيث مانع من الصرف بالتاء؟ التأنيث بالتاء مانع من الصرف؟ طيب التنيث بالها مانع من الصرف؟
قد يمنع
وقد لا يمنع.
نعم يمنع الصرف.
ترى قد يمنع معناه أنها فيها قولان. نعم. العلمي والتنيث تمنع من الصرف. إذن قوله تعالى كشجرة طيبة كيف صرفها وفيها تاء التنيث؟ إذن لا تقول تاء التنيث، التاء مع العلمية. إذن العلمية والتنيث بالتاء. ما هو التنيث الذي يمنع سواء كان علمية أو غير علمية؟ أحسنت. ألف التنيث مقصورة ومنضودة، هذه تمنع من الصرف سواء كانت علم أو غير علم. هنا. طيب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صاد 180 مجلد.
إيش صاد؟ وش صاد؟
صفحة 180 مجلد 12 مجموع الفتاوى لابن القاسم. وأن التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له. بل يغفر له خطأه وأن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، أو اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له الحسنات ترجح على سيئات.
إذا انقسم الناس رحمه الله ثلاثة أقسام: الأول من اجتهد في طلب الحق وبذل جهده ولكن أخطأ، فيقول إن هذا خطأ مغفور له حتى وإن كان في أمر يكفر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. الحالة الثانية أن يتبين له الحق ولكن يخالف الحق ويشاق الرسول، فيقول رحمه الله: إنه كافر، فهو كافر لأنه لا عذر له. الحالة الثالثة أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص مذنب. قال: ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. فهذا الثالث مقصر، يعني ما اجتهد ولم يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فحاله بين حالي من سبقه اللذان سبقه: المجتهد الذي حرص على طلب الحق ولكن ما وفق له، والثاني الذي شاق الرسول بعد أن تبين له الحق. هذا الثالث لم يبذل جهده ولم يشاق الرسول، فهو عاصم بلا شك مذنب، لأن الواجب عليه أن يبحث عن الحق. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون حسنات تمحو هذه السيئات. نعم.
وقال في صفحة 299 المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن يسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية.
طيب، التكفير واضح، والتفسيق بالكبائر، والمعصية في الصغائر إذا لم يصر عليها. نعم.
وقد قامت عليه
إلا إذا علم
أنها قد قامت عليه حجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا سارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر له لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتفسير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين إطلاق التعيين إلى أن قال. والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أنشر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليمن، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحديث على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من هذا انتهى.
الشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا الكلام لأنه قد رمي كغيره من أهل العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين، فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة. فمثلا يكفر الغالية من الجهمية أو الداعية منهم أو كذلك المعتزلة، فيقول هذا الرجل كفر الأمة الإسلامية، كما قيل ذلك أيضا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه كفر الناس واستحل دماءهم وأموالهم، مع أن الشيخ محمد يقول مثل هذا الكلام في كتاب كتبه إلى بعض الناس، قال نحن لا نكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا نكفره وإن فعل ما يكفر. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الحكمية، هذا هو الصحيح. وأما قول من قال إننا نفرق بين الأصول والفروع، فيقال له أولا هات الدليل على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع. يقول شيخ الإسلام ما فيه دليل، وأول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. ثم نقول أنتم تقولون إن الصلاة من الفروع، وهي من أصل الأصول في الإسلام، هي الثانية بعد الشهادتين، وتقولون بعض المسائل الخلافية التي ورد الخلاف فيها عن السلف تقولون هي من الأصول، مع أنها بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعا. فالصواب إذن أن نقسم الدين إلى خبر علمي وإلى حكم عملي، ونقول لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة لمسألة إيش التكفير، والمدار كله على الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا وجدنا عاميا عاش بين قوم لا يعرفون أن هذا أن الإتيان للقبر ودعاء القبر أنه كفر، ولا يطرأ على بالهم أنه كفر، كيف نقول هذا كافر خارج من الإسلام ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج؟ لكن أخطأ في هذه المسألة لأنه ما يعلم، ولو نبه أدنى تنبيه وبينت له الأدلة لعدل عن فعله، هذا لا يمكن أن نقول أنه كافر. لكن يجب على المسلمين حقيقة، وخاصة على أهل العلم المعتبرين الذين تؤخذ أقوالهم، يجب عليهم أن يبينوا للناس أن هذا كفر، وأن ينشروه بجميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. والآن ولله الحمد بدأت هذه المسائل تنتشر وتتبين، فهناك أناس يفدون مثلا إلى المملكة ويعرفون أن هذا كفر ويبين ذلك لقومهم، وهناك أناس آخرين يسمعون من الإذاعات ومن الصحف وغير ذلك. نعم. لا هو شاك وليس بشاك، هو مؤمن بالله، لماذا فعل؟ ظن أنه يسلم من العقاب بهذا، ولم يكن يطرأ على باله أنه سبحانه أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه. لا، ما في. الشيخ الإسلام يقول الشك في قدرة الله، ليش؟ لأن اللي يقول أنا إذا فعلت هذا نجوت، ما بعثني الله، حقيقة حاله أنه شاك، وإن كان قد لا يطرأ على باله في تلك الساعة مسألة القدرة، يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب، مثل ما أنه يختفي عن السلطان الجائر مثل في البيت ولا في البر ويسلم منه.
لا يعلم أن هذا العمل كفر، مثل يعلم أن ترك الصلاة حرام،
نعم،
لكن لا يعلم أنه
هل
يكفر بذلك؟
يكفر بذلك، نعم،
حتى لو كان لا يعلم
انه نعم حتى وان كان لا يعلم انه كفر الا اذا كان في بلد يقرر اهله وعلماؤه ان ترك الصلاه ليس بكفر.
الذي يقول ان الله في كل مكان
فهل تنكر ويتوضا ويطعن الكافر؟ كيف القول بان الله في كل مكان كفر؟ لكن يبيجينا ان شاء الله تعالى في اخر البحث الفرق بين التعيين والاطلاق كما اشار اليه شيخ الاسلام. نحن نطلق بان من قال ان الله تعالى في كل مكان كافر، لكن بالنسبه للشخص المعين ما نكفره حتى تقوم عليه الحجه، لانه ربما يكون هذا عاش بين رجال يقولون ذلك وما أكثرهم الآن. يعني جميع الرافضة الآن حسب ما سمعنا أنهم كلهم يقولون الله في كل مكان، وغيرهم من الناس يقول الله في ذاته في كل مكان. طيب إذا عاش العام بين هؤلاء وش ذنبه؟ نعم اللي قال إيش؟ نعم أحرقوني. نعم
بين السبب ليس مشاكل قال خشيت ما قال يعني هو أوضح السبب لكنه بمجرد إخبار يعني ما يستلزم قوله لأن قدر الله عليه أنه كان شاك في أن الله سيدنا إنما كان السبب في إحراقه هو خشية
إيه هو خوف من الله فوق إذن إيمان هذا الخوف من الله إيمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا يستلزم الشك في القدرة ولا لو أحرق ذرة في اليم فالله قادر على أن يجمعه كما فعل سبحانه وتعالى جمع. إنما في ظني أنا أن هذا الرجل قد لا يكون خطر بباله مسألة القدرة هذه أصلا، لكن فعله ظاهره يستلزم ما قال الشيخ. نعم أي نعم إيه لكن لأن قدر الله علي قبل أن تضروني يعني ظن أنه في هذه الحال يختفي عن الله ويعدم فلا ولا يمكن ما على باله أن الله بيقدر على جمعه في احتمال لأن قدر الله علي في حالي أموت على طبيعتي وأكون جسما موجودا.
قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله صفحة 165 مجلد 35 من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم.
ليس ذلك مما يحكم
فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال بقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما انفرح ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن خطأ ونسيان. انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة تكون كفرا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنعه منه، ومن تبين له الحق فأصر على مقالفته تبعا لاعتقاد
هذا كان معروف الآن. يعني معناه أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، قد نقول هذا القول كفر، قد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله، وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعله، لأن كفر المعين يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. قد يكون لا، نحن نقول الآن لو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكار آية من كتاب الله كفر، لكن هذا الشخص المعين لا نكفره وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. فإنكار آية من القرآن كفر، لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر. قد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير فريضة فلا يكفر. قد يكون حديث عهد بإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه ما بلغه، فنقول هذا لا يكفر، مع أنه لو قاله قائل يعلم لكان كافرا. ففرق إذن بين المقالة وبين القائل وبين الفعل وبين الفاعل. نعم.
ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوعا كان يعظمه أو دنيا كان يكثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو كسور. فعلى المؤمن أن يبني معتقده.
طيب إذا قال قائل هذا الكلام جيد، أنه إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته إما الاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين للمذاهب مثلا، وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك، أو لدنيا كان يؤثرها، خالف الحق ليصيب شيئا من الدنيا عيسى، فإننا نقول إنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من إيش؟ من كفر أو فسوق. لكن كلمة تبين هذه المشكلة، إذا قال المخاطب أنا لم يتبين لي الحق، لم يتبين لي، فهل نحكم بكفره؟ يعني لأن هؤلاء الذين يعاندون قد يعاندون ويقولون ما تبين الحق. فالجواب أنه إذا تبين الحق بمعنى أنه عرض لهذا الإنسان على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض، فإن دعواه أنه لم يتبين له مكابرة، وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار، لأنهم يقولون هذا على أنه لم يتبين لهم الحق. فنحن نقول إذا عرض الحق على الشخص عرضا واضحا بينا فأنكره فإننا لا نقبل دعواه أنه لم يتبين له. أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة فإنه يقبل دعواه أنه لم يتبين ولا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. فهذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قال إنكم إذا قيدتم بكلمة تبين فكل إنسان يقول أنا ما تبين لي الحق ولا تبين لي أن قولك صواب. نقول هذا غير مقبول، إذا عرض الحق عرضا بينا واضحا فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة فلا تقبل. ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق. فإذا تبين الحق فلا مشاقة فلا مخالفة، فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. نعم.
على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق
نصوصي
صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعصبة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباعها. وقدم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
بل آتيناهم بدون مد. نعم.
والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط
العالمين
بإذن ربه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
حسنا، بارك الله فيك. معي أنا كلام الشيخ الإسلام بعد ودينا نقرأ. أيه
مجلد رقم 23 من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الصلاة خلف من يفقه ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفها.
ها؟ إيه؟ يعني صاحب البدعة هذا مبني على كلام سابق، يعني هل يصلى خلف صاحب البدعة المكفرة أو لا؟ نعم.
ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس هم الطليبون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها.
وش المسألة؟ تكفير أهل الأهواء.
وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله
واضح الآن. فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فنقول مثلا: من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، لكن لا نكفر شخصا معينا حتى يقوم عليه الدليل. ثم ضرب مثلا يعني يستنير به الإنسان تماما، وهي نصوص الوعيد. تقرأ
وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى
أهل كفر هو أهل الأهوى أم لا؟ نعم، أهل البدع الذين يتبعون أهواءهم.
وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد المعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد بفوات شرط أو ثبوت مانع، ويكون التحريم بلغا، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي
يعني مثلا لو وجدنا واحد يأكل مال اليتيم، نقول أنت الآن تأكل في بطنك نارا وستصل سعيرا بعينه، لا، لكن نتل الآية. نعم.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات
وقد يكون قد عرضت له شبهات
يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكار.
وما ولا ومن وما نعم يعني ما نافية.
وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم.
والله غريب، يعني ما كنا نظن أن المسألة لها الحد. نعم، أنا ما فهمت المسألة. ها تقسيم الدين إلى أصول وفروع، يقول ما هذا خلاف ما عليه الأئمة، وهذا مأخوذ من أهل البدع، من أهل البدع والكلام، لكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء. هنا
لكنه ورد عن الإمام
حنيفة. إيش
أصول
وفروع؟
نعم.
وين؟ لا ما أظن، إلا الفقه الأكبر غير. إيه؟ لا، ما هو أصول وفروع، إحنا لا نشك إن الدين شرائع، وفيها شيء صغير وفيها شيء كبير، مثل الذنوب فيها شيء صغير وفيها شيء كبير، لكن قوله هذا أصل يكفر منكره وهذا فرع لا يكفر منكره. هنا
وعنه تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المقطوع بها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن، وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل فقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية.
وشون؟
كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية.
لا، وعند رجل تكون ظنية. طيب استمر.
وعند رجل لا ولا
استمر نشوف.
وعند رجل لا تكون ظنية فضلا على عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ الأصلية، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. لقد ثبت في الصحيح،
يعني ما لا تكون ظنية لا تصل ولا إلى درجة الظن، مع أنها عند آخر قطعية. هنا نعم.
وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم
ذروني
ثم ذروني في اليم، فوالله لأنقدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، وغفر الله له. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار. وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي
لكن ما كان يعني الإمام أحمد
لكن ما كان يكفر
يكفر
لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة
لا يرى
وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم. حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك.
أعوذ بالله.
ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول
لم يتبين لهم، يمكن أو لم يبين لهم
لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق، كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها. ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدر: إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به فصل وجحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدرية فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى وأما قد
شوف الرقم فكه ما يخالف.
وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله
من أولياء،
فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيه.
على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد. أين إيش؟
حديث الرجل
الذي قال إذا مت. إيه.
كان شيخ
الإسلام
يعني يشير إلى شك.
إيه بل يقول إنه يظن أكثر من الشك، يظن أن الله ما يقدر عليه.
طيب وهو صرع بأنه خشيت الله سبحانه.
إيه.
خوفه من الله بأنه يهرب.
طيب أحسنت، خوفه من الله لأنه سيهرب عنه. إيه؟ إذا كان خوفه من الله أنه عنه، معناه أنه إذا هرب سلم ولا لا؟ إذا هرب سلم. اي لو ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. اي نعم هذا ظنه، لكن هذا الظن خطأ ظنه خطأ. اي من شدة خشيته. اغادينا نقرأ الاصول عشان